ان شاء الله مستعد شيخ.
مستعد؟
نعم، لكن عند الاخوة سؤال قبل ما تبدأ شيخ اذا تسمح لنا. يعني
نعم.
عندهم يعني بعض الاخوة عندهم يعني مش فاهمين الفرق بين الحرف والقراءة، لانه ذكرت انه عثمان بن عفان رضي الله عنه حافظ الاحرف السبع، وان القراءات السبع ليست هي الاحرف السبع، فما الفرق بين الحرف والقراءة؟
القراءات يا اخي السبع هي جزء من الاحرف السبع، لان القراءات عشر وليس سبع. الحرف في اللغة هو الوجه، الوجه القرآني الذي يقرأ به القرآن. سبعة أحرف يعني سبعة أوجه، وليس سبعة قراءات، لأنه لا يلزم من كل قراءة أن تخالف الأخرى. يعني غاية ما يصل إليه الخلاف سبعة أوجه، لا يزيد عن ذلك في الأحرف في الأوجه المتواترة، وهذا قليل في القرآن. يعني تجد آية تقرأ على حرف، وآية تقرأ على حرفين، وآية تقرأ يعني على وجه، على وجهين، على ثلاث، إلى سبعة أوجه، أكثر من ذلك ما تجد. رأيت يا أخي؟
نعم.
هذا معنى الحرف هو الوجه وليس هو القراءة. لأنك لو جئت مثلا إلى قوله تعالى مالك يوم الدين وملك يوم الدين، ليس فيها إلا وجهان.
نعم.
يعني تقرأ على حرفين. لكن لما تريد هذان الوجهان، تريد أن توزعهم على القراء السبعة أو العشرة، تجد أن الذين قرأوا ملك يوم الدين أكثر من الذين قرأوا مالك يوم الدين. فمثلا من السبعة عاصم والكسائي قرأوا مالكي بإثبات الألف، والخمسة الباقين قرأوا ملكي. فلا يلزم من لما نقول القراءات السبع أن كل قارئ قرأ بقراءة تخالف قراءة الآخر، قد يتفق وقد يختلف. نحن نلاحظ أن بعض القراء انفرد بقراءة وكل القراء خالفوا، فلا ينبغي أن نعلم أن الحرف هو الوجه، الوجه القرآني المتواتر المقروء به، والقراءات العشر داخلة في هذه الأوجه السبعة. واضح؟
نعم.
هذا هو.
يعني الوجه قد يشمل تغيير الكلمة أو تغيير التشكيل، فهذا يكون وجه.
طبعا يدخل فيه التضعيف والتخفيف والتقديم والتأخير والإسكان والتحريك والإبدال والتسهيل وأيضا يدخل فيه
نعم.
الإمالة والفتح والتقليل، كل هذا.
نعم.
احنا يا اخي وقفنا عند الواجب على المسلم في تفسير القرآن، ليس كذلك؟
نعم شيخ.
طيب اقرأ بارك الله فيك.
الواجب على المسلم في تفسير القرآن. الواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى، شاهد عليه بما أريد من كلامه، فيكون معظما
لما أراد من كلامه
فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم فيقع فيما حرم الله فيخزيه بذلك يوم القيامة. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.
طيب، الواجب على المسلم في تفسير القرآن، يعني الواجب على المسلم المفسر أو الذي يقرأ القرآن أو الذي يريد أن يفسر القرآن، لأن الذي يتصدى لتفسير القرآن هو يتكلم مراد الله من آياته، يعني أن الله عز وجل أراد كذا وكذا من هذه الآية أو من هذه السورة، وبالتالي ينبغي أن لا يكذب على الله بأن يفسر القرآن برأيه، بل يفسر القرآن التفسير الصحيح، يفسر القرآن بالقرآن والسنة وبالسنة وبكلام الصحابة، ويفسر القرآن بكلام العرب، ولا يزيد فيه ولا ينقص، ولا يؤول ولا يحرف ولا يغير ولا يبدل، لأن ذلك إلحاد في كتاب الله عز وجل. فالذي يريد النجاة ويريد أن يلقى الله عز وجل بوجه أبيض وبقلب سليم، فعليه أن يشهد لما شهد الله به في كتابه، كما قال الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو الحزين. فأولو العلم أهل العلم شهدوا لله بالوحدانية كما شهد لنفسه جل جلاله بذلك، وكما شهدت ملائكة قدسه، وكما شهد أنبياؤه، وكما شهد العلماء الربانيون على ذلك. هذه الشهادة فيسأل عنها يوم القيامة، كما قال الله عز وجل: فتكتب شهادتهم ويسألون. هذه الشهادة لا ينبغي للإنسان أن يقدم أو يؤخر أو يبدل أو يغير، هذه الشهادة أخذها الله عز وجل على بني آدم وهم في أصلاب آبائهم. وإذ أخذ الله من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فإذا هذا معنى قول شيخنا ابن العثيمين رحمه الله، فيقول بما أراد من كلامه بأنه مترجم عن الله، يعني مفسر كلام الله، يحكي المعنى الصحيح لكلام الله، شاهد عليه، يعني يشهد بشهادة الله بما أراد الله من كلامه، شهادة حق، فيكون معظما لهذه الشهادة، خائفا من أن يقول على الله بلا علم، خائف أن يقول على الله من غير علم، لأن القول على الله بلا علم هذا من القول من التقول على الله ومن أكبر الفواحش. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش، أي قل لهم يا محمد إن الفواحش التي حرمها الله وهي كثيرة ما ظهر منها وما بطن، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فجعل القول على الله بغير علم نظير وقرين الشرك بالله، لأن من نصب نفسه متقولا على الله مفتيا عن الله فإنه سيقع في الشرك وسيقع في الكفر وسيوقع غيره أيضا. لهذا لا لهذا قدم القول على الله بغير علم على الشرك. يعني يمكن الإنسان يشرك بنفسه، لكن الذي يتقول على الله يشرك ويوقع غيره في الشرك، فيكون إثمه أشد من إثم من أشرك، لأن المشرك كما يقال إثمه على جنبه، لكن أن يوقع الآخرين في الشرك ويضل الآخرين ويلحق ويجعلهم يلحقوا بالمشركين، هذا يكون شركه وكفره متعدي ضرره للآخرين. ولهذا الآية تبين أن القول على الله بغير علم هذا ليس فقط قرين الشرك، بل هو أشد من الشرك، لأن فيه إلحاق ضرر بالآخرين. وقال تعالى: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، يعني كذبوا على الله بنسبة ما لا يليق إلى الله، بنسبة ما لم يقله الله، تقول على الله، الكذب على الله، الكذب على دين الله، الكذب على رسول الله، قول هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا الكذب، هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. فهنا هؤلاء يخزيهم الله بأن يسود وجوههم، هذا السواد سواد الذنوب والمعاصي وليس سواد البشرة وسواد الخلقة، فكم من أسود البشرة يشع وجهه نورا، يشع وجهه نورا، وكم من أبيض البشرة تعلوه سحابة سوداء تجلل وجهه كقطع الليل المظلم بسبب المعاصي والذنوب. هذا معنى الآية: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله، بأن نسبوا إلى الله ما لم يقل، وبأن بدلوا وغيروا في أسماء الله الحسنى والصفات العليا، سموا الله بما لم يسمي به نفسه وبما لم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ترى وجوه مسودة، يعني من ظلمة المعاصي والذنوب والكذب، لأن الكذاب كالكذاب يلحق به الخزي حينما يكشف كذبه، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين الذين تكبروا عن عبادة الله، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تبين الله عز وجل حال هؤلاء الذين كذبوا على الله يوم يبعثون، كيف أن وجوههم مسودة بسبب الكذب وبسبب العقائد الشركية والعقائد السيئة تخرج من قلوبهم إلى وجوههم، فتعلو وجوههم سحابة سوداء، دليل الخزي ودليل الكفر وما أضمروا في قلوبهم من سوء عياذا بالله، ثم عاقبتهم إلى جهنم، فهي مثوى كل من تكبر عن عبادة الله تعالى. نعم، المرجع في تفسير القرآن.
نعم، المرجع في تفسير القرآن يرجع في تفسير القرآن إلى
يرجع
في تفسير القرآن إلى ما يأتي كلام الله تعالى، فيفسر القرآن بالقرآن، لأن الله تعالى هو الذي أنزله وهو أعلم بما أراد به، ولذلك أمثلة منها. أولا قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فقد فسر أولياء الله بقوله في الآية التي تليها: الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثانيا قوله تعالى: وما أدراك ما الطارق، فقد فسر الطارق بقوله في الآية الثانية: النجم الثاقب. ثالثا قوله تعالى: والأرض بعد ذلك دحاها، فقد فسر دحاها بقوله في الآيتين بعدها: أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها.
كمل. أحسن طرق التفسير تفسير القرآن بالقرآن، وإن كان الصواب أن يقال تفسير القرآن بالقرآن والسنة، لأن السنة في التشريع كالقرآن، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت القرآن ومثله معه، ولقول الله قبل ذلك وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. فوحي السنة يعني لا يقل عن وحي القرآن في التشريع، غير أن وحي السنة لا يتعبد به وليس يعني هو محل الإعجاز والتحدي. أما في التشريع فوحي السنة كوحي القرآن، وهذا يعني سيأتي معنا بيان أهمية السنة بالنسبة للقرآن، وأنه لا يستغنى بالقرآن عن السنة، ولو استغنينا بالقرآن عن السنة لضللنا ضلالا بعيدا ولما فهمنا القرآن. ومثل الشيخ رحمه الله مثل لتفسير القرآن بالقرآن، يعني نحن نبحث أولا في القرآن، إذا لم نجد تفسير الآية من القرآن نفسه فإننا ننظر في السنة، لأن القرآن يفسر بعضه بعضا. فضرب أمثلة في معنى الولي، من هم أولياء الله؟ فقال يرحمه الله تلا قول الله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني هذه ثمرة الولاية، ثمرة الولاية أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا يخافوا فيما يستقبلون ولا يحزنوا فيما يفوتون. طيب من هم هؤلاء الذين لا يخافوا ما يستقبلون ولا يحزنوا على ما يتركون؟ هل كل واحد له هذا الامتياز وله هذا الفضل؟ الجواب لا، هذا خاص بأوصاف معلومة لأناس معلومين الذين حققوا الإيمان والتقوى، فقال الذين آمنوا وكانوا يتقون. فبينت الآية الثانية صفات أولياء الله، صفات أولياء الله. يعني إذا قيل لك من هو الولي، فتقول الولي هو كل مؤمن تقي، كل مؤمن تقي فهو لله ولي، وليس كما تزعم الصوفية أن الولي هو الذي يلبس الثياب الرثة ويهيم على وجهه في الصحراء ويأكل من خشاش الأرض ويخرج بلا زاد ويعيش في الغيران وبين القبور، ويعني يمشي لا يحضر جمعة ولا جماعة، وإنما يعني كما يقال سائح في حب الله. لا، هذا في الحقيقة من أولياء الشياطين، لأن الولي هو المؤمن التقي، ولا تجد مؤمنا تقيا إلا وهو يحضر الجمع والجماعات ويشهد الصلوات ويتقي الله ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويخالط الناس ويصبر على أذاهم، هذا هو ويتطهر من النجاسات ولا يأكل أذان الكلاب ولا تنبعث منه الروائح الكريهة ولا تكون ثيابه رثة، ويتزود بالتقوى ويأخذ بالأسباب، هذا هو الولي الشرعي. أما هؤلاء الذين هم على سنة بوذا، سنة غلاة الصوفية، فهؤلاء ليسوا من أولياء من الولاية في شيء. فالآية الثانية فسرت الآية الأولى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ثم بيّن الله عز وجل في الآية التي تليها وما أدراك ما الحطمة. ما هي الحطمة؟ فسرت الآية التي بعدها نار الله الموقدة. وما أدراك ما الطارق؟ ما هو الطارق؟ النجم الثاقب. والأرض بعد ذلك دحاها. كيف دحاها؟ أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فالقرآن يفسر بعضه بعضا، القرآن يفسر بعضه بعضا. إن لم نجد تفسير القرآن في القرآن فإننا نرجع إلى السنة النبوية، السنة النبوية نرجع إليها فنجد تفسير هذه الآية في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم باء
كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى، فهو
مبلغ
عن الله تعالى، فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بمراد الله تعالى
من كلامه
أنا
ولذلك أمثلة.
النسخة اللي عندي فيها أخطاء كثيرة عشان أخذناها من ال.
معلش أنا بنصلح.
الله يبارك فيك. ولذلك أمثلة منها، أولا قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى وأبي بن كعب، ورواه جرير من حديث كعب بن عجرة في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ثانيا قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. جيم
طيب خلي جيم. طيب المرجع الثاني أو وهو تفسير القرآن بصحيح السنة، تفسير القرآن بصحيح السنة. وقلنا تفسير القرآن بصحيح السنة لأن ضعيف السنة لا يعول عليها ولا يؤخذ منها حكما، والسنة الحديث الضعيف ليس حجة. فصحيح السنة مثل لذلك، قال كيف أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة. طيب ما هي الزيادة؟ الزيادة فسرها النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه وأعلم الخلق بتفسير كتاب الله، لأنه الوحي الذي أنزله الله عليه فهو الأعلم بتفسيره. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، يعني أهل الجنة يدخلون الجنة ويكرمون بالنظر إلى وجه ربهم تعالى يوم القيامة. ويدل على ذلك حديث ابن جرير وابن أبي حاتم، الحديث الذي أخرجه ابن جرير وابن أبي حاتم من حديث أبي موسى وأبي بن كعب وكعب بن عجرة كما في صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه فيكشف الحجاب أو فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم. ثم تلا الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وفي حديث آخر بالحقيقة أن الله عز وجل ينادي على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم فينظرون فيقول الله عز وجل لهم هل أزيدكم، فيقولون يا رب أي شيء تزيدنا وقد أدخلتنا الجنة وبيضت وجوهنا وأجرتنا من النار وكذا وكذا، فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجه ربهم، وهذه الزيادة. ويتبع ذلك أن الله عز وجل يحل يعني يحل عليهم رضاه ومحبته ويرفع عنهم سخطه. أي نعم. الدليل الثاني أو التفسير الثاني من السنة قوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، جاء تفسير لفظ من قوة على لسان النبي صلى الله عليه وسلم ففسر القوة بالرمي، يعني أعدوا لهم ما استطعتم من قوة الرماية، فقال عليه الصلاة والسلام ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة هي الرمي، فالرماية هي القوة، وهذا حق، فإن الأمة التي تمتلك قوة الرماية أن رماية النار أو رماية الصاروخ أو رماية الطائرات البعيدة المدى أو الصواريخ الموجهة أو المدافع فإنها أمة غالبة، ولهذا أعداؤنا يحاولوا أن يتفوقوا علينا بقوة الرماية، يحاولوا أن يتفوقوا علينا بالطائرات الاستراتيجية بعيدة المدى التي يعني عابرة القارات ترمي تقذف وترمي من بعيد، وقد رأينا كيف طائرات يعني الحلفاء اشتغل عملت عملها في حرب في الحرب على العراق، كيف كانت تحمل آلاف الأطنان ثم تلقيها وتأتي من مسافات بعيدة، الصواريخ الموجهة، وأعداء الإسلام يحاولوا أن يمنعوا مصادر الرماية ومصادر القوة عن أمة الإسلام حتى لا يكون لهم تفوق وغلبة على المسلمين. فنبينا عليه الصلاة والسلام يرشد أمته إلى أن يحرصوا على أن يكون عندهم قوة، قوة رماية تصل العدو في أرضه، فإن رمانا نكون قادرين على رميه، وإن يعني وجه إلينا نيرانه يكون عندنا قوة رادعة تكيل له الصاع صاعين وهكذا. فإذا هذا مثال لتفسير القرآن بالسنة وغيري من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه. نعم جيم.
نعم شيخ، ممكن لو سمحت تعيد علي الحديث؟ ينادي الله على أهل الجنة فتشعب أعناقهم.
ينادي الله عز وجل على أهل الجنة يا أهل الجنة فيشرئبون بأعناقهم، يعني يرفعون أعناقهم ينظرون، فيقول لهم هل أزيدكم، فيقولون يا ربي قد بيضت وجوهنا وأدخلتنا الجنة وأجرتنا من النار، ماذا نريد يعني بعد ذلك، فيكشف الحجاب فما أعطوا عطاء أحب إليه من النظر إلى وجه ربهم. هذا الحديث. جيم.
كلام الصحابة رضي الله عنهم لا سيما والعلم منهم والعناية بالتفسير، لأن القرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. ولذلك أمثلة كثيرة جدا منها، أولا قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع. نعم.
يعني الطريق الثالث لتفسير القرآن هو كلام الصحابة، تفسير القرآن بكلام الصحابة لأنهم عدول أولا بتعديل الله لهم، ولأنهم يعني لا يفسرون القرآن بآرائهم، ولهذا تفسير الصحابي القرآن يأخذ حكم الرفع، حكم الحديث المرفوع، لأنهم أجل وأسمى من أن يقولوا في كتاب الله بآرائهم. الأمر الآخر أنهم تلقوا هذا القرآن غضا طريا من فم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم عايشوا نزول القرآن، وأنهم أعلم بالوقائع والحوادث التي نزل فيها هذا القرآن. نزل بلغتهم قبل أن يفشوا فيهم اللحن، ونزل في عصرهم، وهم تربوا في مدرسة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أصدق الناس في معرفة الحق وطلبه، وأبعد الناس عن الأهواء وعن الاختلاف في كتاب الله. ولهذا وخصوصا في مسائل الاعتقاد، هذا شيخ الإسلام تيمية يقول: لقد راجعت وطالعت أكثر من التفسير، فلساعتي هذه لم أقف على اختلاف للصحابة في آيات الأسماء والصفات. قال شيخ الإسلام: نعم، قال الله تعالى مثل بذلك في آية: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. قال: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنه أنه فسر الملامسة بالجماع. لهذا خطأ العلماء من فسر الملامسة بالمس باليد، كما هو مذهب الشافعية أن الرجل إذا مست يده جسد امرأته فإنه ينتقض وضوءه ويذهب يجدد وضوءه، إنما هذا لما اللمس، لأنه في الآية قراءتان: أو لامستم أو لمستم، ففيها معنى الملامسة بمعنى الجماع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان لمسه لنسائه ينقض وضوءه، قد كان يقبل النساء ويصلي، وكان يصلي وعائشة معترضة بين يديه، فكان يغمزها بإصبعه حتى ترفع قدمها من موضع سجوده. لو كان مجرد اللمس ناقض للوضوء لقطع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته وذهب يجدد وضوءه. نعم. طيب، أنا أرى أننا أقلنا يعني، والأمر يحتاج إلى ترجمة. هل نقف عند كلام التابعين؟
نعم، خير إن شاء الله. بارك الله فيك شيخ.
يعني لأن المحاضرة وقتها نصف ساعة تدري.
نعم لا لا،
والآن نص ساعة وخمس دقائق مضى.
نعم يكفي إن شاء الله شيخ.
طيب أنت علم عندك أننا نقف، وقفنا عند دال كلام التابعين.
خير إن شاء الله، علمنا شيخ.
سلامنا للإخوان.
يصل إن شاء الله. شيخي بيسأله إن شاء الله نفس التوقيت كويس لك كل أسبوع ولا كيف؟
أيوه يعني بعد العاشرة والنصف.
طيب خلاص، خير إن شاء الله.
طيب بعد العاشرة والنصف.
بارك الله فيك.
حياك الله يا أخي.
السلام عليكم.
You have one caller.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وله. So we first asked the Shaykh about the difference between harf and qira'a. And because in last time he mentioned that Uthman radiallahu anhu, he preserved the seven ahruf, and that the qira'at is part of the ten qira'at is part of the ahruf. And the seven ahruf is not the same as the seven qira'at, but the seven qira'at is part of the seven ahruf. So he said that al harf means the way it is recited. So it includes there's seven different ahruf, means seven different ways that the Quran can be recited in, and not more than that. So, for example, he gave an example here, Malik Yawmiddin and Malik Yawmiddin. So these are harfan, these are two different ways of saying Malik Yawmiddin, Malik Yawmiddin. So, but, And as for the Qurra, two Qira'at includes Maliki Yawm al-Din. And other five of the other five Qira'at includes Maliki Yawm al-Din. So they could agree on some of the Ahruf and disagree on other Ahruf. So the Qira'at, in the Qira'at, they could agree on some ways of reciting or mentioning the words, or they could disagree on it. So the Harf, it is the way that the Qur'an was recited in, and there is only, and it's mutawatir, it is the one that reached that the group of the companions narrated it from Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. So, and this is what the Qur'an was revealed upon, seven ahruf. And as for the qira'at, they could combine and they could agree on some ahruf and disagree upon others. So now we're going to the obligation upon a Muslim regarding the tafsir. The obligation upon every Muslim regarding the tafsir of the Qur'an is that he should feel within himself that he is interpreting and he is the interpreter on behalf of Allah subhanahu wa ta'ala, and that he conveys and what Allah intends by his speech. So he should honor this. He should honor this and fear speaking about Allah without knowledge. If he did so, meaning if he spoke about Allah without knowledge, he would be falling in something Allah has prohibited, and perhaps he would be held accountable for it on the Day of Resurrection. As Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-A'raf 7:33, قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشِ, say, my Lord has only forbidden immoral acts, whether committed openly or secretly, sins of all kinds, unjust oppression, and that you join partners in worship with Allah for which He has given no authority, and that you say about Allah what you don't know. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, and on the Day of Resurrection you will see those who lied about Allah, their faces will be black. Is there not in hell an abode for the arrogant ones? And this is in Surah Az-Zumar, Ayah 60. So the Shaykh commented on this, حفظه الله تعالى, that it is an obligation upon the Muslim who wants to interpret the Qur'an and do the tafsir of the Qur'an, explain the Qur'an, that he should realize that he is speaking about what Allah is intended by the verses. And so when he gives the tafsir, he's saying, Allah meant this and this, or Allah meant to say so and so. So he should be careful not to explain the Qur'an with his opinion and explain the Qur'an in the correct, authentic ways. Explain the Qur'an by the Qur'an, or explain it by the Sunnah, or explain it by the statements of the Sahaba, or by the Arabic language. And he does not increase and he does not decrease on the meaning of the Qur'an. He does not change it. He does not interpret it differently. And he does not give his own interpretation, and so on. So whoever wants to meet Allah subhanahu wa ta'ala with a white face and a safe heart, then he should say about Allah only what Allah intended to say. As Allah subhanahu wa ta'ala says, شهد الله أنه لا إله إلا هو, Allah witnesses that there is no ilah worthy of worship except He, والملائكة, and the angels, وأولو العلم قائما بالقسط, and the people of knowledge. So the people of knowledge, or those who have knowledge, they witness for Allah about His oneness like He witnessed that for Himself, and like the angel did so also. So whoever explains something from the Quran, then he should explain it with what Allah subhanahu wa ta'ala intended. And he'll be asked in the Day of Judgment about this witness that he gives on behalf of Allah, and about this explanation he gives on behalf of Allah, as Allah subhanahu wa ta'ala says, سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْأَلُونَ, and it's their shahada, that what they witnessed upon, they will be written, and they will be asked about it. And this shahada, Allah subhanahu, and this shahada, Allah took it upon the people and abided on them when He took from the when he took from Adam alayhi salam his offspring and said, "Alastu bi rabbikum?" And am I your Lord? And they said, "Yes." So, and he should fear that he speaks about Allah without knowledge, and that he realized that this is from the worst of the sins. And in the ayah, Allah subhanahu wa ta'ala says, "Say, my Lord has only forbidden immoral acts." So Allah subhanahu wa ta'ala is directing Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam to say to the people that Allah have prohibited al-fawahish, immoral acts, and until it reached, and that you say about Allah without knowledge. And he made this right after shirk, because saying about Allah without knowledge falls directly next to shirk. It's even worse than shirk. It is worse than shirk, because when a person says about Allah without knowledge, he will end up falling himself into shirk and making others fall into shirk as well. As for the one who is al-mushrik, he commits shirk on his own. He associates partners with Allah on his own then this person just hurts himself and no one else, and his sin is only about on himself. As for the one who speaks about Allah without knowledge, then he's speaking, his sin falls on himself and on others that he misguides with his speech. So speaking about Allah without knowledge is even more severe than shirk itself, because not only he will end up making himself fall into shirk, but he will make others fall into shirk as well. And Allah subhanahu wa ta'ala says also in the other verse, "And you will see those on the day of resurrection, those who lied about Allah, their faces will be black." And their faces will be black, not by the skin, not the color of the skin, but they'll be black by their evil actions. How many people have dark skin or a black skin, but their faces will emit light? And how many people have white colored skin, and their faces will be blackened, and they will have a cloud of face of black clouds over their faces? So it is not the color of the skin, but it is the actions. From the actions they do, their faces will be darkened and blackened from the transgressions of the sins, and from the lie and from lying. And whoever lies about Allah, Allah will embarrass him, and Allah will convey his lies in front of the people in the Day of Judgment, and will reveal his lies to the people in the Day of Judgment. And wherever they lied and whatever they hid in their hearts, Allah subhanahu wa ta'ala will make it apparent in the Day of Judgment. So, and then going on the tafsir, the sources of tafsir. The tafsir of the Qur'an is determined by referring to the following sources. 1. The speech of Allah subhanahu wa ta'ala. First, the Qur'an is to be explained by the Qur'an itself, because it is Allah who revealed it. So is He the most knowing of what He intended by it. There are many examples of this type, such as the statement of Allah. Indeed, the awliya, close righteous servants of Allah, no fear will come upon them, nor will they grieve. Allah further explains who these awliya are in the following verses. الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ Those who believed and were always fearfully conscious of Allah. And these are Surah Yunus, verse 62 and 63. Another example is the verse, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ And what will make you to know what a tariq is? Allah then explained just what a tariq is in the very next verse. An-najmu thaqib, it is the star of piercing brightness. Another example is that Allah subhanahu wa ta'ala says, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا And after that, He dahaha the earth. Afterwards, He explained the meaning of this Arabic verb, dahaha, in the following two verses. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا He brought forth from it its water and its pasture, and the mountains He has fixed firmly. So the best way of doing the tafsir is by the Quran and the Sunnah. And it is wrong to say that the best way of tafsir is the Quran, is doing the Quran by the Quran. Because when it comes to the Sharia and to the getting the rulings of Sharia, the Quran and the Sunnah have the same status. As Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam said, "Inni utitu al-Qur'ana wa mithlahu ma'ah." I was given the Quran and that which is similar to it with it. And as Allah says, وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ. And we have revealed to you the remembers so that you may clarify to people what was revealed to them. So when it comes to the tashri', when it comes to getting the rulings of the sharia, then they are in one status. The Quran and the Sunnah, they are in one status. And we cannot feel sufficient by the Quran from the Sunnah or suffice ourselves by using the Quran instead of the Sunnah. Because if we do that, we will be misguided, the great misguidance, and we will not understand the Quran fully. So, but we first look into the Quran and see where, how Allah subhanahu wa ta'ala explained the Quran by the Quran. And the Shaykh here gave an examples. First example, الَّذِينَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Verily, indeed, the awliya of Allah, no fear will come upon them, nor will they grieve. So he explained that no fear will be upon them, meaning they will not fear what will come in the future, nor are they sad what have passed from what have passed them. So this attribute, who is it for? Who are the awliya of Allah that have these attributes? They do not fear what will come upon them, nor will they grieve upon what passed them. Who are these? These are the ones who believe, amanu wa kattaqoon, and always fearfully conscious and dutiful to Allah. They have taqwa of Allah. These are the specific characteristics of the awliya of Allah. So every mu'min taqi, every mu'min who has taqwa, he is the wali of Allah. Not like what the Sufis claim, that the wali is the one who goes in the desert and the one who walks and abandons people, and he doesn't eat, and he acts as if he's, and he doesn't, and he doesn't change his clothes, and he just walks around, and he'll has bad smells coming from him, and he will miss the salat in jama'ah, and other than that, and he is walking in the love of Allah, or walking upon the love of Allah. These are the awliya of shaitan. The mu'min, the taqi, the one that has iman and has taqwa, he will attend the jama'at, and he will attend the jum'ah, the salat jum'ah, and he will purify himself from the najasat, from the impurities, and he increases himself with knowledge and taqwa, and he takes the means, and he orders with good and forbids that which is evil. And he's upon this, and not the one that they describe, and the ones who are following the paths and the ways of the Buddhists, and the enemies of so as for those are the awliya of shaitan, not awliya Allah. Secondly, the second verse I was given as an example, that Shaykh Ibn Uthaymeen rahimahullah gave an example, الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ. And what do you know, what is the tariq? And then he explained it, Allah subhanahu wa ta'ala explained it in the next verse, the star of النَّجْمُ الثَّاقِبْ, the star of piercing brightness. And also Allah subhanahu wa ta'ala says, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. And what will make you know what al-hutama is? And then Allah explains, نار الله المنقدة. It is the burning fire of Allah. And also, الأرض بعد ذلك دحاها. The earth after that, he dahaha, he explained what is dahaha means. He brought forth from its water and its pasture, and in the mountains he has fixed firmly. So if we didn't find the explanation of the Quran in the Quran, then we go back to the Sunnah. And we explain the Quran with the authentic Sunnah, not the weak one, because the weak Sunnah has no value, and it's not. You do not establish rulings, and you not take it as an account. You do not take it as an accountable source. So I'm going to read what Shaykh Uthameen rahimahullah says in his book. The second source of tafsir is the speech of the Messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam. The Quran is explained by the Sunnah because Allah's Messenger is the one responsible for conveying the message of Allah, subhanahu wa ta'ala. He is the most knowledgeable person of what Allah intends with his speech. Some examples of this type are, Allah mentions in his book, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Those who have done righteousness, for them is the best reward and something more. The Prophet ﷺ explained this something more as being the pleasure of looking at the face of Allah subhanahu wa ta'ala, based upon the hadith of Abu Musa and Ubay ibn Ka'b, as is explicitly recorded by Ibn Jarir and Ibn Abi Hatim. At-Tabari recorded it from the hadith of Ka'b ibn Ujra. There is also a hadith in Sahih Muslim narrated by Suhaib ibn Sinan from the Prophet sallallahu alaihi wasallam. When in the hadith is the statement of the narrator, then the covering will be removed and they will not have been given anything more beloved to them than looking at their Lord. Then he recited his verse, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى وَزِيَادَةً. Those who have done righteousness, for them is the best reward and something more. So this something more was explained by Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as looking at their Lord Azza wa Jal. Another example of the Quran being explained in the Sunnah is the statement of Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ, and prepare against them all you can of strength. The Prophet sallallahu alaihi wasallam explained strength here as being projectile weapons. In a hadith recorded by Muslim and others from Uqba ibn Amir radiyallahu anhu. So the Sheikh Musa hafidhahullah, he commented that the Quran should be explained by the authentic Sunnah and not by the weak one, because the weak Sunnah, there is no evidence in it, but the evidence is only with the authentic one. And we use the Sunnah as a source of explaining the Quran because Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the most knowledgeable amongst the people about Allah. And examples of this is the explanation of the ziyada, the something more that the people of Jannah would receive, as he explained it as seeing the face of their Lord, subhanahu wa ta'ala. And in another hadith, Allah will call upon the people of Jannah. So, ya ahlal Jannah, O people of Jannah. So their necks will give them their attention by extending their necks so they can hear what Allah subhanahu wa ta'ala has to say. So he says, Hal azidukum, do you want me to increase you? So they say, Ya Rabb, you have whitened our faces. And so on and so on, they say from what Allah has given them and blessed them. Then Allah will reveal the hijab, the veil, and then they would see the face of Allah, and they have not seen anything more beloved to them than that. And as for the other example, Rasulullah ﷺ explained the strength in the verse, explained this word as being a projectile. And this is what we see is apparent, that the nation who has the strongest weapons of projectile from any and can throw the largest distances with the rockets or other than that, they are the stronger and they are the dominant nation. And that's how our enemies are stronger than us, because they are more advanced in that in us. Finally, the third source of tafsir is the speech of the companions of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, especially those among them who were known for the knowledge and understanding of tafsir, because the Quran was revealed in their language and during their time. After the prophets, they are the most truthful and sincerest of the people in seeking the truth. They are the most secure of the people from one's own desires and personal inclinations. And they are the ones most free of possessing any opposition which would prevent them from accepting correct guidance. There are many examples of this third type of tafsir. One example is regarding Allah's statement, وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ, and if you are ill or on a journey, or one of you comes after answering the call of nature, or you have touched women. It is authentically reported that Ibn Abbas radiallahu anhu explained this touch of women to actually mean having sexual relations and not simply a touch. So the Shaykh commented, Hafidhullah, that the words of the Sahaba, because they are trustworthy, and because Allah subhanahu wa ta'ala declared their trustworthiness and declared their true belief, we take the explanation of the Sahaba. And the explanation of the Sahaba of the Quran is taken as it is from Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Hukm al-marfu', that it is linked to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Because the Sahaba are far away from interpreting the Quran with their own desires or speaking about Allah without knowledge. And the Quran was revealed in their time with their language when the Arabic language have not changed. And they understand the occasions and the purpose behind the revelations of the verses of the Quran. And they are the farthest away from lying about Allah and from following their desires in any way or shape or form. So, and Ibn Taymiyyah says, and especially we should take their tafsir when it comes to the creed, to the aqidah of Allah, to the belief. And Ibn Taymiyyah says, I have reviewed more than, I think the Sheikh said 1,000, I'm not sure if it's 1,000, but I think I heard them 1,000 tafsir, and I did not find to the Sahaba any differences in regarding to the names and attributes of Allah. And the Sheikh Ibn Uthaymeen gave the example of the verse where that if you and you touched woman, and he says touching woman is that not the just touching one's wife, but is actually having sexual relations. And that's because in the Sunnah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam used to kiss his wives and then go pray. And he used to move Aisha radiallahu anha. He would pray and Aisha is in front of him. And he will move her feet from the way. And he will touch her by that. And he wouldn't cut his salah and leave his salah because of that. But he will continue. So Ibn Abbas explained it by having sexual relations and not by simply touching. So by that we stopped here at the third. And next time we'll continue at the fourth source of tafsir, which is the explanation of the successors and the students of the companions. And Jazakumullah khair. The Sheikh mentioned that this is a good time for him in Ramadan. So we will continue on this time for the rest of the month, inshaAllah ta'ala. Yeah. Yeah, 2:30 Central Time. Jazakumullah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Did you cut the? No, I can't cut it right now. Huh? Don't cut it right now. Wait. لا شو كتاب ده حضر
بدك لسه تحضر
خلصتش انا
انا حضر انا جد هنا
جد درس
لا
استاذ يكون محضر لانه لا يفير يعني حضر بعد
بس خليك حلو معاهم
ضرب